أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فإذا وصل الكلام إلى الفرع الثالث، وما زال الكلام فيه، وقلنا أن هذا الفرع يقع الكلام فيه على مطالب. المطلب الأول في أنحاء التركيب المصطلح عليها، وقد ذكرناه ونبهنا على تركيب أيضا ونحو تركيب من أجزاء ذكرت في الطبيعيات، وإنما ذكرنا ذلك لورودها في العبارة. المطلب الثاني هو في التركيب من الوجود والعدم، وبينا هنا أن التركيب من الوجود والعدم ما هو فرقه عن التركيب الاعتباري، وكيف أن التركيب من الوجود والعدم هو تركيب تسامحي مجازي من ضيق العبارة كما يقول العلامة، وإنما أصله السلب، والسلب هو الرفع لا ثبوت المسلوب، إنما هو رفع المسلوب. ثم وصلنا إلى المطلب الثالث في هذا الفرع. المطلب الثالث تحت عنوان في أن الوجودات بجميع مراتبها بسيطة بناء على أصالتها. هذا المطلب قد بيناه سابقا في فروع أصالة الوجود، عندما قلنا أن الوجود بسيط ليس جزءا لشيء ولا يكون له جزء، فهو ليس جزءا من مركب، عليكم السلام، ولا أنه مركب من أجزاء. وذكرنا هذه المسألة وبينا معنى بساطة الوجودات الأصيلة، وأن المقصود من البساطة هناك عدم التركب المتني وعدم التركب من وجود وغير وجود بناء على الأصالة. هذا المطلب الثالث لا نقف عليه كثيرا لأنه تقدم في فروع أصالة الوجود، ولكن خلاصة الأمر فيه أنه ينبغي أن يعلم أن أحد فروع أصالة الوجود بساطة الوجود بأحد المعاني. عندما نقول الوجودات بسيطة بناء على أصالتها، لا نقصد فقط المرتبة العالية واجب الوجود، بل لواجب الوجود معنى من البساطة آخر أعمق وسيأتي بيانه. ولكن عندما نقول الوجودات بناء على أصالة الوجود هي بسيطة، يعني غير مركبة من وجود وغير وجود، كما قال العلامة الطباطبائي في كلام سابق له أنه لو كان هناك أمر غير الوجود كان باطل الذات بناء على الأصالة. والماهية ليست متناً، الماهية هي حيثية، وكذلك سائر المحمولات التي تحمل على الوجود الأصيل. هذا هو المطلب. وقد ذكر المصنف هناك أنه المحمولات التي تحمل على الوجود الأصيل كالفعلية والقوة والوحدة والكثرة وغيرها من المحمولات هي من قبيل الخارج المحمول، وليس من قبيل ضم غير الوجود إلى الوجود، بل هنا متن واحد وكل المحمولات هي حيثيات لهذا المتن، فالحمل لا يقدح ببساطة الوجودات الأصيلة. هذا الأمر مر تفصيلا في بحث أصالة الوجود. نأتي إلى المطلب الرابع ما قبل الأخير، وهو المدعى في هذا الفرع. المدعى في هذا الفرع أن المصنف يريد أن يقول، طبعا تبين أن مصنف يريد أن يقول أنه لو استثنينا المرتبة الواجبية فإن ما سوى الواجب تعالى هي موجودات أو وجودات محدودة، ونقصد بأنها محدودة يعني يسلب عنها شيء من الكمال، شدة معينة من الكمال. فإذا كل ما سوى الواجب سبحانه وتعالى مسلوب عنه كمال ما، ليس كمالا مطلقا بالإطلاق الصرف. فإذا كل ما سوى الله محدود، ومعنى محدوديته سلب شيء من الكمال عنه. هذا السلب يعبر عنه بالتركيب من الوجود والعدم بناء على ما بيناه سابقا من رجوع التركيب من الوجود والعدم إلى السلب، إلى حقيقة السلب، وهو تركيب تحليلي ذهني ليس تركيبا خارجي أصلا، تركيب تحليلي. يعني الذهن عندما ينظر إلى وجود بسيط أصيل كالعقول أو كالنفوس أو كالطبائع العنصرية خارجا، يجد أنها وجودات أصيلة مسلوب عنها شيء من الكمال. هذا السلب سلب تحصيلي، يعني تقول ليس النبات ناطقا. ثم السلب يحول بالتحليل الذهني وبالعمل الذهني إلى تركيب من وجود وعدم، فتقول النبات أو هذا المتن الوجودي مركب من كمال النبات ومن عدم كمال غير النبات، ومن عدم الناطقية، ومن عدم الحركة بالإرادة، ومن عدم التجرد، ومن عدم الفعلية المحضة مثلا. هكذا، هذا هو المطلب. وهذا المطلب هو في الحقيقة مطلب سهل يعني ويسير ويتبين مما تقدم من أصالة الوجود. ولكن هنا أيضا مطلب آخر متفرع على هذا المطلب هو الذي سيذكره المصنف في الفرع الرابع بعد هذا الفرع. ولكن خلاصة الأمر أنه بناء على التشكيك في حقيقة الوجود والكلام في التشكيك الطولي، فإن المراتب ما سوى الواجب مسلوب عنها بعض الكمالات. هذا السلب يؤول إلى التركيب من الوجود والعدم بالنحو الذي تقدم. هذا هو المطلب الرابع في هذا الفرع، وهو المدعى وبيانه واضح بناء، يعني هذا مطلب ليس استدلاليا، هذا مطلب فقط تفريع على قول بحقيقة التشكيكية، الوحدة التشكيكية. يبقى المطلب الخامس والأخير، هو أن كل ما ذكرناه من التركيب من الوجود والعدم هو في المراتب ما سوى الواجب تعالى. أما بالنسبة إلى الواجب تعالى فلا معنى للقول بالتركيب من الوجود والعدم بالنحو الذي ذكرناه في سائر المراتب. والسبب في ذلك أن المرتبة الواجبية مرتبة غير محدودة بحد معين، يعني لا يسلب عنها أي نقص. فإذا كانت المرتبة الواجبية لا يسلب عنها أي نقص، فإذا لا تكون مركبة من وجود وعدم، لأن شرط التركب من الوجود والعدم وجود كمال مسلوب عن المتن الوجودي. هذه هي النقطة الأخيرة. وهنا يبرز معنى جديد لبساطة الوجود، هذا المعنى الجديد خاص بالمرتبة الواجبية، هي البساطة من جهة الوجود والعدم. يعني الوجودات الأصيلة ما سوى الواجب ليست بسيطة من جهة التركيب من الوجود والعدم، يعني هي على بساطتها بناء على أصالتها بالمعنى الذي ذكرناه في أصالة الوجود، هي لها تركيب آخر، هو تركيب من الوجود والعدم بالمعنى الذي ذكرناه. ولكن المرتبة الواجبية هم هي بسيطة بناء لأنها متن وجودي أصيل، وأيضا هي بسيطة من جهة عدم التركب من الوجود والعدم بالنحو الذي تختص به سائر المراتب. فهذا نوع من صرافة الوجود وبساطة الوجود تختص به المرتبة الواجبية. فالنوع الذي تختص به المرتبة الواجبية ببساطة الوجود هو عدم التركب من الوجدان والفقدان. ما سوى المرتبة الواجبية مركبة من الوجدان والفقدان. طبعا هذه النقطة، قضية أن الواجب تعالى غير مركب من الوجدان والفقدان وأنه فيه كل الكمال، أيضا تفتح الباب، والآن سأشير فقط إشارة، تفتح الباب على قاعدة مهمة جدا ستأتي معنا في المرحلة الأخيرة، صفحة 276 في المرحلة الأخيرة في الفصل الرابع. في الفصل الرابع من المرحلة الأخيرة تحت عنوان في أن الواجب تعالى بسيط غير مركب، هناك يذكر العلامة الطباطبائي سلب كل أنحاء التركيب عن الواجب. الواجب ليس مركبا تركيبا خارجيا بكل أنحائه، ليس مركبا تركيبا ذهنيا من جنس وفصل وإلى آخره بكل أنحائه، ليس مركبا كالممكنات من زوج تركيبي ماهية ووجود لأنه لا ماهية له. كل ما يخطر على بالك من أنحاء التركيب مسلوبة عن الواجب تعالى. ويذكر هناك أيضا أن التركيب من الوجود والعدم أيضا مسلوب عن الواجب، بمعنى أن الواجب لما كان كمالا مطلقا فلا يسلب عنه شيء من الكمال، فلا يكون مركبا من الوجدان والفقدان. وهناك يفرع على هذه القاعدة قضية مهمة جدا أيضا ذكرت في كلماتهم وفي كلمات صدر المتألهين، هي قضية أن بسيط الحقيقة كل الأشياء. هذه متفرعة على القول بأصالة الوجود وبالوحدة التشكيكية للوجود. يعني إذا كان واجب الوجود هو الكمال المطلق، هو الكمال المطلق، ونظام الوجود مرتب ترتيبا، مرتب ترتيبا تشكيكيا بحيث تكون كل المرتبة العالية محيطة بالمرتبة الأدنى، عندئذ يكون واجب الوجود بسيط الحقيقة هو كل الأشياء، ولكن لا بمعنى كل الأشياء بمعنى الحلول والاتحاد الذي يذهب إليه بعض أهل التصوف، بسيط الحقيقة كل الأشياء، لا، بمعنى أن كل الكمالات المنتشرة في الوجود هي كمالات المرتبة الواجبية، ولكن هذه المرتبة الواجبية ليس مسلوبا عنها أي كمال. ولذلك مثلا لاحظ صدر المتألهين في كتاب أسرار الآيات الذي يعتبر هو من الكتب المهمة، يعني صدر المتألهين عرفانية، يقول صدر المتألهين: ومما ينبهك على أن وجوده تعالى وجود كل شيء أن وجوده عين حقيقة الوجود وصرف حقيقة الوجود من غير شوب عدم وكثرة، فلو لم يكن وجودا لكل شيء لم يكن بسيط الذات ولا محض الوجود، بل يكون وجودا لبعض الأشياء وعدما لبعض الأشياء، فلزم فيه التركيب من وجود وعدم. طبعا أنا لن أفصل الكلام في هذه القاعدة لأنها ستأتي معنا في المرحلة الأخيرة، ولكن وهناك صدر المتألهين افتتح بابا لنوع جديد من الحاملة، لأنك إن قلت بسيط الحقيقة كل الأشياء فمعنى ذلك أنه هل يحمل على الأشياء، هنا تصطدم بمشكلة، أو الأشياء تحمل عليه، يعني تقول زيد هو الواجب، بكر هو الواجب، لا يمكن. فهنا ذكر صدر المتألهين أن بسيط الحقيقة كل الأشياء بحمل الحقيقة والرقيقة وليس بالحمل الشائع الصناعي، لأنه إن كان بالحمل الشائع الصناعي نبتلى بما ابتلي به أهل التصوف بعضهم الذين قالوا بالحلول والاتحاد، بينما صدر المتألهين بعد أن أسس هذه القاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء ذكر قضية الحقيقة والرقيقة التي تعني، طبعا أنا لن أشرحها ولكن ستأتي، التي تعني أن كمال الناقص ينسب إلى الكامل دون أن ينسب نقص الناقص إلى الكامل. لاحظت كيف؟ بهذا المعنى، يعني نعم علم زيد هو علم الله، ولكن لا بمعنى النقص الذي يشوبه علم يشوب علم زيد هو أيضا منسوب إلى الله، بل كل كمال وكل جمال وكل وجود يرجع إلى هذه الحقيقة البسيطة. هذا إذن هذه إشارة إلى المرتبة الأخيرة، يعني هي مرتبة واجب الوجود. قال المصنف: نأتي إلى تطبيق العبارة. يتضح إن شاء الله أثناء تطبيق العبارة كيف أن المطالب الخمسة التي ذكرها المصنف على نحو يعني الاختصار جدا. قال: الأمر الثالث: تبين من جميع ما مر أن للمراتب المترتبة من الوجود حدودا غير أعلى المراتب، يعني مرتبة واجب الوجود، فإنها أي مرتبة واجب الوجود محدودة بأنها لا حد لها، محدودة بأنها لا حد لها، وظاهر أن هذه الحدود الملازمة للسلوب والأعدام والفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود، لاحظ، وهي أصيلة وبسيطة. من هي الأصيلة والبسيطة؟ مراتب الوجود، هذا تقدم سابقا في أصالة الوجود. فيقول المصنف: مراتب الوجود بسيطة وأصيلة، كما تقدم أن الوجود ليس جزءا لشيء وليس له جزء، كما تقدم في بحث أصالة الوجود. فإذا كل مراتب الوجود الأصيلة بسيطة، بمعنى أنه لا غير للوجود، ولكن في عين كون هذه المراتب أصيلة وبسيطة محدودة فيلزمها سلوب، فإذا لزمها سلوب قال أنها تتركب من الوجود والعدم. لاحظ، وظاهر أن هذه الحدود الملازمة للسلوب والأعدام، لاحظ، حدود ملازمة للأعدام والفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود، وهي أي مراتب الوجود أصيلة وبسيطة، إنما هي من ضيق التعبير. يعني أنت تثبت عدما للوجود، تقول الوجود فيه عدم الناطقية، كما تقول مثلا النبات فيه عدم الناطقية، فتثبت عدما للنبات. يقول هذا من ضيق التعبير، هذا من ضيق التعبير. وإلا هذا كلمة من ضيق التعبير يشير إلى أن التركيب من الوجود والعدم الذي يذكره المصنف هو ليس تركيبا له حظ من الحقيقة، إنما هو تركيب على مستوى اللفظ فقط، وإلا في نفس الأمر والواقع لا تركيب، لا تركيب. وإلا فالعدم نقيض الوجود، ومن المستحيل أن يتخلل في مراتب نقيضه. لا يكون أصلا العدم لا شيئية له لكي يكون جزءا للوجود. ثم قال: وهذا المعنى، أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود. لاحظ، كلمة دخول الأعدام في مراتب الوجود هو الذي عبرنا عنه ويعبر عنه صدر المتألهين بالتركيب من الوجود والعدم. أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة وعدم دخولها المؤدي إلى الصرافة. لاحظ، يعني هنا بدأ الكلام حول مرتبة واجب الوجود. يقول مرتبة واجب الوجود لما لم تكن محدودة، لما لم تكن مسلوب عنها أي كمال، عدم دخول الأعدام المؤدي إلى صرافة الوجود، هذا للمرتبة الواجبية. فإذا صار عندك نوع جديد من البساطة والتركيب، تركيب من الوجود والعدم، هذا في مراتب الوجود ما سوى الواجب. عدم تركيب من الوجود والعدم، هذا للمرتبة الواجبية. عدم التركيب من الوجود والعدم يعني كمال صرف. نوع من البساطة والتركيب في الوجود غير البساطة والتركيب المصطلح عليها في موارد أخرى. ما هو البساطة والتركيب المصطلح عليها في موارد أخرى؟ لم يذكر تركيب انضمامي اتحادي، كذا ذكر التركيب الذي ذكرناه في بداية الدرس أمس، وهو يعني الموارد الأخرى، وهو البساطة والتركيب من جهة الأجزاء الخارجية والعقلية والوهمية، من جهة الأجزاء الخارجية والعقلية والوهمية. فإذا هذا الفرع الثالث الذي ذكره المصنف، والمطلب فيه واضح جدا إن شاء الله. الفرع الرابع، هذا الفرع، الفرع الرابع، يريد المصنف أيضا أن يبين مطلبا في الحقيقة واضح جدا، يعني ليس فيه مؤونة استدلال. يريد المصنف وكأنه يريد أن يزيد توضيحا للفرع السابق، ويريد أن يقول أن مراتب الوجود المتنزلة، مراتب الوجود المتنزلة، معنى تنزلها هو ازدياد الحدود، معنى تنزلها هو ازدياد الحدود. يعني مثلا أنت قلت أن كل مرتبة ما سوى الواجب هي مرتبة محدودة. الآن نأتي إلى ترتيب الطول بين هذه المراتب المحدودة. يقول الترتيب الطول بين هذه المراتب المحدودة هو ترتيب الأشرف والأخاص، ترتيب الأشرف والأخاص. يعني كلما تنزلت في المراتب ازدادت الحدود والقيود، وكلما ارتفعت في المراتب تحررت من الحدود والقيود. هذا وجودا. هذه المسألة إخوان الأعزاء تشبه مسألة متعلقة بالمفاهيم، وأنا سأقرب الصورة من جهة المفاهيم ثم أطبقها في الوجود. لاحظ، يذكرون بأن المفاهيم مترتبة من البديهي إلى النظري، بمعنى أن نسبة البديهي إلى النظري كنسبة العلة إلى المعلول، أن النظري يتولد من البديهيات، لأنه لابد من كل نظري أن يرجع إلى أمر قبله حتى نصل إلى البديهيات. ماذا يقولون في المنطق؟ يقولون في المنطق مثلا المفاهيم التصورات إما بينة بذاتها إما مبينة بغيرها، صحيح؟ البينة بذاتها غير مفتقرة إلى توضيح، المبين بغيرها يقولون المبين بغيره هذا الغير إما بين وإما مبين، فإن كان هذا الغير أيضا مبين يعني نظري فيفتقر أيضا إلى ما يبينه حتى تنتهي سلسلة المفاهيم إلى البديهيات. ومن هنا ذكروا في كتبهم أنه لابد من الانتهاء إلى البديهيات وإلا يلزم التسلسل، لأنه لو كانت كل المفاهيم نظرية لكانت كل المفاهيم مفتقرة إلى غيرها لتبينها فلا تنتهي السلسلة. فإذا على أي حال ذكروا نقطة مهمة، أنك كلما تصاعدت في المفاهيم البينة أو في المفاهيم الأوضح كانت الأوضحية ناشئة من زوال القيود، حتى قالوا قاعدة مشهورة في كلماتهم كل ما كان من المفاهيم أعم كان علمنا به أتم، كل ما كان من المفاهيم أعم كان علمنا به أتم، قاعدة موجودة عندهم. كيف يعني؟ يقولون ببساطة أنت مثلا الإنسان يندرج تحت الإنسان مفهوم أخص هو الإنسان الشاعر، فالشاعر حتى توضحه للآخرين لابد أن تأتي بقيد الحيوان وقيد الناطق وقيد آخر. هو مثلا الشاعر هو الحيوان الناطق ذو الملكة على نظم الكلمات بطريقة مقفات مثلا، فكلما تنزلت في القيود صار المفهوم مبهم أكثر، يعني يحتاج إلى قيود أكثر لتبيينه، ولكن كلما تصاعدت في تخلية القيود المفاهيمية ازداد المفهوم وضوحا حتى تصل إلى المفهوم الأعام يعني الذي ليس فيه قيود فيكون علمك به أتم. ولذلك يعني جار على ألسنتهم أنه المفاهيم العامة مفاهيم بديهية، مثلا عندما تقول في الوحدة والكثرة، في العلة والمعلول، في الإمكان والوجوب، وحتى مرة معنا في بداهة الوجود، أنه لماذا مفهوم الوجود بديهي؟ لأنه أعم المفاهيم. خب وإذا أعم المفاهيم قد يكون أعم المفاهيم ونظري، يقول لا، لأن إذا كان نظريا فتأتي بالقيود التي شكلته لتعرفه بها، فإذا كان أعم يعني تخلى عن القيود. فكلما ازدادت أعمية المفهوم ازدادت بساطته فكان أوضح. هذا يذكرونه، نفس هذا الذي يذكرونه نظيره في مراتب الوجود بناء على التشكيك. يعني كما أن المرتبة الأعلى مرتبة واجب الوجود لا قيد لها لا سلب فيها، فتكون مرتبة واجب الوجود هي المرتبة التي وسعت كل كمال لا يعزب عنه أي كمال، فشموله وسعته للكمال يعني عدم محدوديته وعدم سلب أي كمال عنه. بالمقابل كلما تنزلت في المراتب الوجودية ازدادت القيود الوجودية. يعني تقول مثلا هذا كمال الجسمية تحته كمال لنفترض كمال الهيولانية وهكذا، فكلما تنزلت في المراتب ازدادت القيود. قال المصنف، لاحظ الآن هذه هي الذي سيذكره المصنف، أن العلاقة بين المراتب علاقة يسميها صدر المتألهين في كلماته. إذا أردت أن تبحث في كلمات صدر المتألهين هذا مفتاح البحث، تجد المطلب بهذا المفتاح، تضاعف الأعدام أو مضاعفة الأعدام. يعني يقول صدر المتألهين كلما تنزلت في المراتب تضاعفت الأعدام، يعني ازداد السلب والنقص. هذا الذي يريد أن يبينه المصنف في الفرع الرابع. ولكن لاحظوا أخوان الأعزاء، هذا الفرع الرابع هذا حجمه لا أكثر ولا أقل، ولكن يتفرع على هذا الفرع الرابع، أو بالدقة صدر المتألهين استفاد من هذا الفرع فوائد جمة ومهمة جدا، ومحل يعني محل نظر وقضايا مهمة. هذا الفرع يقول أن المرتبة الوجودية الأعلى التي هي مرتبة واجب الوجود إذن هي مرتبة مطلقة من كل كمال ومطلقة عن كل قيد، يعني تشتمل على كل كمال ولا قيد فيها. نطبق العبارة ثم أذكر أنا بعض الاستفادات التي ذكرها صدر المتألهين من هذا المطلب. يقول صدر، يقول العلامة الطبطبائي: الأمر الرابع أن المرتبة كلما تنزلت زادت حدودها وضاق وجودها، وكلما عرجت زادت قربا من أعلى المراتب، ومن عفوا وزادت قربا من أعلى المراتب قلت حدودها، واتسع وجودها حتى يبلغ أعلى المراتب، فهي مشتملة على كل كمال وجودي من غير تحديد ومطلقة من غير نهاية. هذا هو التصوير الدقيق. المراتب هو تنزل بمعنى ازدياد القيود، وعروج بمعنى التحرر من القيود، قيود النقص، قيود النقص. طبعا هنا العلامة الطبطبائي يستعمل ألفاظ جديدة في عالم الفلسفة. طبعا صدر المتألهين هو التنزل والعروج، هذه المصطلحات هي من إذا صح التعبير من 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 الأبزار ومن صندوق العدة الصدرائية التي استفادتها من النصوص، تنزل المراتب. فلاحظ مثلا هذا التنزل، تنزل المراتب، هو عندما تقول تنزل يعني أن هناك حقيقة عليا تنزلت في حقيقة أدنى، يعني هذا تعبير جدا مهم في الثقافة الفلسفية عن صدر المتألهين. عندما تقول تنزل بالمعنى اللغوي تقول نزل زيد من الطابق الثالث إلى الرابع أو من إلى الثاني، يعني لابد من الحفاظ على هوية واحدة في المتنزل منه والمتنزل إليه. حتى تقول تنزل، هناك تنزل، واضح الفكرة؟ فلا يوجد، يعني لابد من وجود أمر واحد هو الذي يتنزل في المراتب، يوجد تنزل. أو مثلا أنت تقول أنا نزلت الفكرة من عقلي إلى خيالي إلى لساني فنطقتها، لكن الفكرة لها وحدة سارية في مراتبك من العقل إلى الخيال إلى الكلام. فعندما تقول المرتبة تتنزل يعني هناك كمال وجودي يسري في المراتب بأنحاء تضعفية، يعني وكأن صرف الوجود وطبيعة الوجود وكمال الوجود إذا ظهر في المراء الأدنى للوجود ظهر مقيدا. كيف مثلا؟ يعني مثلا الحياة إذا ظهرت في مرتبة في عالم الطبيعة، ظهرت الحياة في عالم الطبيعة مقارنة للحركة. يعني أنت كيف تعرف أن فلان حي وفلان غير حي؟ من حركته، مع أن الحركة ليست هي الحياة، الحركة انتقال من القوة إلى الفعل، ولكن الحركة عندما تنزل إلى عالم المادة تنزل مشوبة بالقوة والفعل، بالانتقال من القوة إلى الفعل. كيف تعرف مثلا أن هذه الشجرة حية؟ تنمو، يعني تتحرك، بينما الحقيقة الحياة في المجردات منفكة عن الحركة، لأن الحركة خاصة بعالم المادة لأنها انتقال من القوة إلى الفعل. فإذا الحياة تتنزل، الحياة القصوى هي حياة الإلهية، هو الحي بالحياة المطلقة وهو الحي، ثم هذه الحياة تتنزل، تتنزل فتكون حياة الملائكة، حياة جبرائيل، حياة عزرائيل مثلا، الحياة في عالم المثال، حتى تصل إلى تنزل الحياة ككمال في عالم الطبيعة، يكون مشوبا بالحركة ويكون مشوبا بكثير من الأمور، ولكن هو تنزل لحياة واحدة. فإذا هذا المعنى الذي ذكرته سابقا للمعنى الدقيق للتشكيك في الوجود، أن التشكيك في الوجود كل كمالات الوجود تتضعف وتشتد، كل كمالات الوجود تشتد وتتضعف، هذا المعنى. جيد، إذا كان الأمر كذلك إذا كان الأمر كذلك، لاحظ صدر المتعلين هذا المطلب ماذا يستفيد منه؟ أين في تفسير القرآن الكريم؟ لاحظ ماذا يقول صدر المتعلين، أنه يقول نحن نقرأ في القرآن الكريم مثلا قضايا تنسب إلى الملائكة أو إلى الملأ الأعلى كالتخاصم، مثل في بعض الآيات القرآنية الملأ الأعلى إذ يختصمون، تخاصم الملأ الأعلى. في بعض الآيات مثلا أهل الجنة يتنازعون فيها كأسا، تنازع. يقول صدر المتألهين التخاصم والتباغض من صفات الحيوانات. لماذا؟ لأنها ترجع إلى الشهوة والغضب، الخصام يرجع إلى الغضب، فهو من قوى النفس الحيوانية. هذا يقول يجب تنزيه الملائكة العلوية عنه، ولكن ورد في القرآن أن الملأ الأعلى يختصمون، فيجب حمل الخصومة فيهم على معنى ألطف وأشرف مما في الحيوانات، وهو كاختلاف إشراقاتهم إلى آخره. فلاحظ، فالخصومة مثلا هي من كمال الحيوانية، ففي جهة كمال للتخاصم، هذه جهة الكمال موجودة بنحو أشرف في الملأ الأعلى، من دون أن تكون التخاصم في الملأ الأعلى تخاصم على نحو التخاصم الحيواني. لاحظت كيف بتصير المسألة، أنه يوجد حتى كمالات الوجود كلما ازدادت تنوع سنخه بهذا المعنى. أيضا من الأمور التي يذكرها صدر المتألهين، من الأمور أيضا المهمة جدا المتعلقة بهذا الفرع الرابع، أنه كلما تنزلنا في مراتب الوجود تضاعفت الأعدام وزادت القيود، وبالتالي كلما ارتفعنا إلى المرتبة الوجودية الأرقى ومرتبة واجب الوجود قلت النقائص وقلت القيود، وبالتالي إن نظم الوجود هو نظم الإمكان والأشرف بين الممكنات، لا يمكن أن يكون الأخس قبل الأشرف، لأن وجود الأخس في مرتبة الوجود قبل الأشرف يعني وجود المقيد بقيود زائدة قبل الأشرف. ونظم الوجود أنه هو أن نظم الوجود يكون هو عبارة عن تضاعف الأعدام كلما تنزلنا في المراتب، بناء على التشكيك أصلا، هذا هو التشكيك. وبالتالي يأتي صدر المتألهين وكذا بقية الحكماء ليقولوا بأنه لا يمكن أن يصدر من الواجب تعالى موجود أخص ويمكن أن يصدر منه موجود أشرف، فلا بد من أن تكون سلسلة الخلق والجعل عند الله سبحانه وتعالى تبتدئ من الأشرف فالأخص. لاحظ مثلا ماذا يقول صدر المتألهين في المجلد السابع صفحة 260 في الأسفار، يقول يتكلم عن الصورة المقدارية. الصورة المقدارية يعني الأجسام المقادير. يقول إن الصورة المقدارية لتضاعف الأعدام فيها. ما هو مقصود تضاعف الأعدام؟ يعني يشوبها القوة ويشوبها الامتداد في الأبعاد الثلاثة ويشوبها الكم والكيف المادي وغيرها من الأمور. إن الصورة المقدارية لتضاعف الأعدام فيها لا يمكن أن يكون أول الصوادر، لا يمكن أن يكون أول الصوادر، يعني ما يصدر عن الواجب. وتلك الأعدام كثيرة، يقول أولها عدم الكمال الأتام اللازم للقصور الإمكاني، إلى أن يقول إلى آخره، غير مهم، يعني يعدد النقائص الموجودة في الصورة المقدارية. ولكن لاحظ الاستدلال عندهم، الاستدلال يقول أنه لا يمكن لأن يكون المتضاعف الأعدام هو أول الصوادر، بل لابد أن يكون النظم من الكمال من الأشرف إلى الأخص. أيضا يقول في المشاعر، في كتاب المشاعر صفحة 69، يقول أول الصوادر عنه تعالى يجب أن يكون أجل الموجودات بعده، يقول وهو عالم الأمر الإلهي وإلى آخره، ثم الطبائع والصور على مراتبها وهكذا، ثم بسائط الأجسام واحدا بعد واحد إلى المادة الأخيرة وهي النهاية في الخسة والظلمة. فإذا عندما يقول العلامة الطباطبائي في الفرع الرابع أن المراتب كلما تنزلت كثرت قيودها حتى تنزل حتى تصل إلى حاشية الوجود الهيولة التي ليس لها من الكمال إلا قبول الكمال، ليس لها من الكمال إلا قبول الكمال، ثم تقبل كمال ويقبل كمال أشد 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 وهكذا. هذه المسألة. النقطة الأخيرة التي سأذكرها وأختم البحث أيضا تعتبر من متفرعات هذا الأمر، هي مسألة أيضا نحن نريد أن نلمح إليها صراحة إلماحا، وهي من الفروقات المهمة جدا بين صدر المتألهين والحكمة المتعالية من جهة، وبين العرفان والعرفاء من جهة أخرى. الأسماء الذاتية الإلهية، الأسماء الذاتية الإلهية كاسم العالم والقادر والحي، الحكماء ماذا يقولون؟ يقولون الأسماء الذاتية عين الذات، أليس كذلك؟ ما معنى عين الذات؟ يعني ليست تنزلا للذات، يعني الأسماء الإلهية هي عين الذات، يعني في مرتبة الذات ليست تنزلات. فمرتبة الواجب الصرف هي عين مرتبة العلم والقدرة والحياة، العالم والقادر والحياة، هذا معنى أن أسماؤه عين ذاته، يعني أسماؤه في مرتبة ذاته. هذا العرفاء لا يقبلونه. ماذا يقول العرفاء؟ فقط إشارة أشير، العرفاء يقولون أن الأسماء الإلهية تنزل الذات، أما الذات فهي غيب الغيوب ويتكلمون. ولكن أول اسم من أسماء الله تعالى، من أسماء الذات المقدسة، أول اسم هو ظهوره في التعين الأول كما يقولون في المرتبة الأحدية، ثم الظهور في التعين الثاني المرتبة الواحدية. المرتبة الواحدية التعين الثاني هو الاسم الجامع للأسماء، اسم الله، والتعين الأول هو مرتبة الأحدية كما يقولون. ولكن هم يقولون أن الأسماء تنزل الذات، بينما الحكماء يقولون الأسماء عين الذات، وبالتالي هي في مرتبة الذات. يقول صدر المتألهين مرتبة وجوده في ذاته إما أن تكون بعينه مرتبة وجود معنى آخر كما في الصفات الكمالية له تعالى، إذ هي التي درجتها في لاحظ التعبير دقيق، هذه الصفات الكمالية له تعالى درجتها في الوجود درجة ذاته بذاته، يعني ليست تنزلا خلاف العرفاء يذكرون أمر آخر. فإذا هذا الفرع الرابع، أنا حاولت أن أطعم الفرع الرابع ببعض الأمور غير الموجودة في المتن والتي قد تكون مفيدة. يعني يبقى الكلام في الفرع الخامس والسادس، غدا إن شاء الله ننهي الفرع الخامس والسادس، ويبقى الكلام إن شاء الله في فصلين من هذه المرحلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله. الله.